أن تقدم لكم الدرس 39 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق،
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
باب القرض.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين الشروط المعتبرة لصحة السند، ومن هذه الشروط الشرط السابق وهو قبض الثمن. يشترط في صحة السلم إذا اشترى التاجر الصفقة وتمت العقد بينه وبين من يبيعه تلك الصفقة، إذا وقع السلم يشترط أن يعجل له الثمن. أما الدليل على ذلك فما ثبت في قوله عليه الصلاة والسلام، ما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أسلف فليسلف في كيل معلوم. فقوله عليه الصلاة والسلام فليسلف، فليسلف بمعنى فليعطي. وعلى هذا استنبط العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أنه يشترط في صحة السلم أن يقدم الثمن وأن يعطيه في مجلس العقد. وهناك صورتان للإعطاء: الصورة الأولى أن يكون الإعطاء عقب الإيجاب والقبول مباشرة، والصورة الثانية أن يتأخر الإعطاء عن العقد، أعني عن الإيجاب والقبول. مثال الصورة الأولى، قال له: أسلفتك 100,000 لقاء سيارتين إلى نهاية رمضان من نوع كذا وكل كذا. قال: قبل، فأعطاه بمجرد القبول 100,000، فوقع الإسلام الإعطاء عقب العقد مباشرة. الصورة، أو يقول له أيضا في هذه الصورة: هذه 10,000 أسلمكها لقاء 100 تنكة مثلا من البرش أو من العجوة أو من السكري إلى نهاية رمضان. قال: قبلت وقبض. فحينئذ لا إشكال، وقع القبض والإسلام والإعطاء موافقا للعقد ومصاحبا له ولا إشكال. الصورة الثانية أن يتراخى عن الإيجاب والقبول ويتحقق القبض قبل افتراقهما عن مجلس السلم، كأن يقول له، يقول التاجر للتاجر: هذه 100,000 أو أعطيك 100,000 لقاء 1,000 تنكة من العجوة أو 100 صاع من بر أو من شعير. فقال له قبل، فيتأخر في إعطائه ويحصل الإعطاء قبل أن يفترقه. فالإجاب والقبول تم في الساعة الثانية، والإعطاء تم في الساعة الثالثة، لكنهما لم يفترقا إلا بعد أن أعطاه. صح ذلك وذلك. إذن عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يقع الإعطاء مصاحبا للعقد أو بعد العقد مباشرة، وهذه بالإجماع جائزة. والصورة الثانية أن يتراخى عن الإيجاب والقبول ويتأخر عنه، ولكن لا يفترق إلا بالقبض، وهي صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد، صحح القبض ما دام أنهما لم يفترقا إلا بعد وجوده فيما يشترط له القبض. نعم.
أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره.
إذن أن يقبض الثمن مفهوم هذا، لو قال له أسلفتك 10,000 ريال لقاء 100 صاع من السكري أو من البرد أو من العجوة، قال قبل ولم يعطه 10,000، قال أعطيكها غدا أو أعطيكها الأسبوع القادم أو أعطيكها بعد 3 أيام، لم يصح، لأنه يصير من باب الدين بالدين، ولا يجوز أن يخترق إلا بعد أن يعطيه الثمن، سواء أعطاه إياه بعد الإجابة والقبول مباشرة أو أعطاه إياه متراخيا عنه وقبل أن يخترق عن العقد. قال رحمه الله نقبل الثمن. الثمن يشترط فيما يشترط في الأثمان في البيوت، أن يكون تاما، أن يكون القبض تاما، فإذا قال 10,000 يعطيه 10,000 كاملة، ولا يخترق حتى يقبض منه 10,000 تاما. وكذلك أيضا أن يكون معلوما، إذا قال له 10,000 يبين نوعها، لأنه ربما مثلا قال له 10,000 يحتمل أن تكون دولارات وريالات، إذا كان هناك أكثر من نوع من النقد فلا بد أن يبين نوع النقد وأن يبين جنسه ونوعه وقدره. وعلى هذا لو قال له أعطيك ريالات في مقابل 100 سمكة من العجل، أعطيك دنانير، أعطيك دراهم، لم يصح لأنه لم يبين قدرها، فلا بد من بيان القدر فيما ينضبط بقدره. وكذلك يبين نوعها، إذا كان هناك نوعان من الدنانير فإنه حينئذ يجب، أو الجنيهات، قال له أعطيك 100 جنيه لقاء 100 صاع أو 1,000 صاع من السكري، يحتمل أن تكون جنيهات مثلا سعودية وقيمتها غالية، ويحتمل أن تكون غير السعودية وقيمتها رخيصة، فيكون هناك جهالة، لا بد أن يحدد نوعها وقدرها بحيث العدد كما ذكرنا في شرط العلم بالثمن والمثمن. وبينا دليل ذلك أن الشرع لا يصحح بيع المجهول لأنه يقضي إلى التنازع والتلاعب بحقوق الناس، ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لاشتماله عن الجهالة المغلية إلى التنازع بين الطرفين. نعم.
ووصفه قبل التفرق،
ووصفه يصف هذا الشيء الذي أسلم فيه، يصفه وصفا منضبطا قبل أن هذا كله، لأن هذا في شرط العلم بالنبي، لأن السلم بيع ويشترط فيما يشترط في البيع وزيادة، فللسلم شروط، شروط تسمى الشروط العامة وهي شروط البيع، وشروط تسمى شروطا خاصة بالسلم وهي التي بيناها في المجلس الماضي ولا زال المصنف يذكر بعضها. فهنا أرفق مسألة الثمن أن يكون معلوما، هذه من شروط البيع وتعتبر من الشروط العامة. وبينا العلم، العلم بالجنس والعلم بالنوع، العلم بالطبق، علما تنتفي به الجهالة ويندفع به الغرض. نعم.
وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه.
الشرط هذا تركب من أمرين، الأمر الأول أن يكون الثمن معلوما وحدود العلم كما ذكرنا بالجنس والنوع والقدر، فلا يكون مجهولا جهالة مضية إلى النزاع. فلو قال له خذ 100,000 أسلمتك 100,000 لقاء 100 سمكة، قال قبل، لو قال له أسلمتك 100,000 لقاء 100 سمكة، قدمنا في البيوع أنه إذا قال له الثمن على هذا الوجه ما الحكم؟ فيه تفصيل، إن كان ليس هناك إلا نقد واحد كالريالات، هنا ما يعرف إلا الريالات من ذلك، نعرف أن قوله خذ 100,000 أو أسلمتك 100,000 أنها منصبة إلى الريالات فيصح. لكن لو كان هناك 3 عملات، الريالات والدولارات والجنيهات مثلا، لم يصح. فلا بد أولا من العلم بالثمن بجنسه ونوعه وقدره على ما ذكرناه، ثانيا أن يحصل القبض للثمن حتى لا يكون من باب الدين بالدين، لأنهما ما تخترق عن مجلس العقد دون أن يحصل القبض فقد باع الثمن دينا بمثمن دينا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وبينا أنه مجمع على مثل هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. وعلى هذا إذا قررت أنه يشترط في الثمن، تقول للتاجر إذا عقدت صفقة ثمنا يجب أن تعجل الثمن، ولا يجوز أن تعقد الصفقة سلما في سيارات أو أطعمة أو أكسية أو نحو ذلك إلا إذا قدمت رأس المال ودفعته في قبل أن تفترق عن مجلس العقد. فلو قال لك دفعت البعض وأخرت البعض، أو قال لك أخرت الكل، لأن حالتين، إما أن يدفع البعض ويؤخر البعض، وإما أن يؤخر الكل أو يعجل الكل. إذا عجل الكل صح، وإذا أخر الكل لم يصح ويلغى العقد. وإذا أخر البعض وقدم البعض ففيه تفصيل. مثال الأول أن يعجل الكل، قال له خذ هذه 10,000 أعطاه إياها، فحينه إلا إشكال، ثم الشرط الذي اعتبره الشرط لصحة العقد. وإما أن يؤخره ويقول أعطيك غدا أو أعطيك بعد أسبوع أو أعطيه شيكا، والشيك على أساس سيصرف ويسترقان قبل القبض فلا يصح، لا بد وأن يكون الثمن حاضرا في مجلس العقد ويعطيه إياه ويسلمه إياه. ولو كان المبلغ كبيرا فإنه يمكن أن يذهب معه إلى البنك ويعطيه إياه ولو كان بالنقلة. وعلى هذا لا بد من القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط وقال من أسلف فليسلم، ولأن بيع الثمن خارج عن الأصل، وما خرج عن الأصل تقيد الحكم بجوابه بالصورة التي وردت في النص، والذي ورد في النص الإعطاء والإسلام الفوري، وذلك في رأس المال، فلا يجوز مؤخرا. ويكون أيضا ذلك الشيء الذي أسلم فيه معلوما، فلو قال له خذ هذه الصبة من الذهب أو خذ هذه الصبة من الفضة وما فيها لقاء أسنك من العجوة أو 100 صاع من بر أو لقاء سيارة إلى نهاية الشعبان أو نحن ذلك من المصحة، لأنه لا يدرى كم بداخلها، فلا يصح الإسلام بمجهول سواء كان من الذهب أو الفضة، ولو علم نوعه ذهبا أو فضة ولم يعلم قدر ذلك الثمن المسلم. نعم.
وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقصة كل أجل.
نحن بينا إذا عجل الثمن، إذا عجله كله صح، وإذا أجله كله لم يصح. طيب لو قال له هذه أسلفتك 100,000 لقاء 1,000 سنكة من العجوة، فأعطاه 50,000 معجلة وقال له 50,000 أعطيكها غدا، أو 50,000 الباقي أعطيكها بعد أسبوع أو أعطيكها بعد شهر، فما الحكم؟ قدم البعض وأخر البعض. للعلماء وجهان، قال بعض العلماء يبطل السنة لأن العقد واحد ولا تتجزأ الصفقة، وقال بعضهم يصح في 50 المعجلة ويبطل في 50 المؤجلة، لأن الأصل إعمال العقود ما أمكن، فلما كان التأخير في بعض الصفقة تقيد الحكم بالبطلان بالمؤجل وحكم بالصحة على المعجل، سواء كان ذلك أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا. أنصافا فأن يقول له أسلمتك 100,000 لقاء 1,000 سنكة مثلا من تم، قال قبل فأعطاه 50,000 وأخر عنه 50، صح في النص فبطل في النص، هذا أنصافا. أرباعا كأن يقول له أسلمتك 100,000 لقاء سيارتك من نوع كذا وكذا إلى نهاية شعبان، هذه 25,000 ويعطيك 75 بعد يوم أو بعد شهر، فحينئذ إذا كانت السيارات مجزأة 4 سيارات ولكل سيارة 25,000 حكمنا بصحة السلم في الربع وهو 25 التي دفعها، وألغينا صفقة 75 الباقية متى ما حصل لكل سيارة قيمتها. لكن لو كانت سيارة واحدة وقال له أسلمتك 100,000 في السيارة من نوع كذا وكذا، أو كانت سيارتين وأعطاه 25 والسيارة كل سيارة لها 50,000، فحينئذ لا تقبل الصفقة تجزئة فيبطل بالكل. إذا جزأ وقال له أسلمتك 100,000 لقاء 100 صاع أو 100 سنكة وأمكن التجزئة صححنا في الأجزاء، فإن كان قد دفع له 50,000 صححنا في نصف الصفقة، وأبطلنا النسخة الباطلة، وإن كانت الصفقة لا تقبل التجزئة كسيارة وأعطاه 25,000 من قيمتها أو 50,000 من قيمتها أو 75,000 من قيمتها أو حتى 90,000 من قيمتها، لم تقبل التجزئة وبطل العقد. إذن ما بد وأن يكون معجلا، فلو قدم البعض وأخر البعض وأمكنت التجزئة وتصحيح جزء العقد صح، وإن لم يمكن لم يصح. نعم.
وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل.
إن أسلم في جنس إلى أجلين بعد أن بين رحمه الله صحة الثمن واعتبار الشروط المعتبرة له، إذا كان مالا في جنس واحد فلا إشكال، لكن لو أن المال في جنسين أو كان لكل جنس مثلا حظه وقيمته، أو كان الجنس أو قال له جنسين مختلفين الأجل، أعطاه المال في جنسين مختلفين الأجل، أو أعطاه في ثلاثة أجناس مختلفة الأجل، أو أعطاه في أكثر متفقة الأجل، هذه كلها صور. تارة يقول له هذه 100,000 أعطيكها 50,000 في سيارة من نوع كذا، و50,000 في تمر من نوع كذا، فحينئذ أسلم بمال واحد في جنسين مختلفين. وتارة هذا كثير ما يقع يا إخوان في التجار حينما يشترون البضائع، مثلا لو جئنا إلى السيارات، تجار السيارات يأتي في بعض الأحيان ويشتري من نوع واحد ويقول هذه 100,000 لقاء 10 سيارات أو 5 سيارات من نوع كذا، فحينئذ يكون المال واحد والجنس واحد ولكن الأنواع مختلفة، فقال له هذه 100,000 لقاء 5 سيارات من نوع كذا، نوع معين، كل سيارة لها 20,000، فحينئذ أسلم بمال واحد في جنس واحد ولكن في نوع مختلف. فإذا كان النوع مختلفا وحدد لكل نوع قيمته، تارة يكون الأجل واحدة وتارة يكون الأجل مختلفا، فيقول 5 سيارات، السيارة الأولى في الشهر، في شهر محرم، والثانية في صفر، والثانية في ربيع، والرابعة في ربيع الثاني، والخامسة في جمال، فأسلم في نوع واحد في أنواع متعددة، ولكن الآجال أيضا متعددة. وتارة نقول 5 سيارات من نوع كذا ونوع كذا ونوع كذا ونوع كذا، ولكن إلى نهاية محرم في الأجل واحد، فإما أن يسلم في أنواع معددة بآجال معددة ولكل سيارة قيمتها فيصح. قال له أشتري منك، أسردك في سيارتنا، وهذه 100,000، السيارة الأولى من النوع مثلا كذا الأمريكي مثلا ب50,000، والنوع الثاني من الياباني كما هو موجود الآن ب50,000، ولكن السيارة الأولى الأمريكية أستلمها في المحرم، والثانية أستلمها في صفر، فأسلم في نوعين إلى أجلين لكل نوع قيمته صح وجل. كذلك أيضا يسلم في نوعين في أجل واحد، كأن يقول 6 سيارتين هذه 100,000، 50 للأولى اليابانية و50 الثانية الأمريكية إلى نهاية المحرم، فصار في نوعين إلى أجل واحد، فيستوي أن يكون في أنواع إلى أجل، أو في نوعين إلى أجل، أو نوعين إلى أجل، واضح؟ إلى أجل واحد أو أجل. نعم. والشرط يتوقف على وجود التجزئة، إن أعطى كل نوع حظه وحقه من الثمن فلا إشكال، وهكذا إذا حدد الأجل لكل واحد منهما. نعم.
صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل.
إن بين كل نوع أو كل جنس وثمنه وأجله مثل ما ذكرنا، وفي بيع الطعام يقول له هذه 10,000 ريال، 5,000 منها لقاء 100 صاع من التمر في نهاية رمضان هذا، 5,000 لقاء مئة صاع من الشعير إلى ذا القعدة صح، لأنه بيّن لكل أجل أجل قيمته، وحينئذ لا إشكال. اتحد الجنس واختلف الأجل، اختلف الجنس واتحد الأجل، كله جائز ما دام أنه قد جعل لكل نبيع حظه وحقه. فأنت تصحح الآن يا إخوان، نحن صححنا السلم، إذا قال له هذه 100,000 لقاء سيارة إلى نهاية مثلا محرم، افرض أنه قال له هذه 500,000 في 5 سيارات، السيارة الأولى في محرم، الثانية في صفر، الثالثة في ربيع، والرابعة في ربيع، والخامسة في جمعة، نفس الحكم. لكن المسألة مسألة التفصيل، يعني سواء اتحد النوع واختلف الأجل، أو اختلف النوع واتحد الأجل، أو اختلف النوع والأجل. واضح الآن؟ كم صورة؟ اتحد النوع واتحد الأجل، مثل أن يقول له التمر هذه 100 صاع ب10,000 ريال إلى نهاية محرم، اتحد النوع واتحد الأجل، هذه واضحة. طيب اختلف النوع اللي هو الجنس أو النوع، الجنس الآن مثلا اختلف الجنس واتحد الأجل، ما مثال اختلاف الجنس مع اتحاد الأجل؟ تقول مثلا جنس الطعام، تقول تمر وبر ومثلا نشا، تمر وبر وشعير ونشا، هذه كم؟ 4 أجناس، أريدها إلى رمضان، نهاية رمضان، فاختلفت الأجناس 4 ولكن الأجل 1، فحينئذ اختلفت الأجناس واتحد الأجل. فإذا اختلفت الأجناس 4 أعطي لكل جنس حظه وحقه حتى يعلم ويكون ما لهذا أن أبقى من البر كالنها والتمر والشعير والنفس. اختلفت الأجناس واتحد الأجل، بعض الأحيان اتحد الجنس، اعكس، اتحد الجنس واختلف الأجل، اتحد الجنس واختلف ايه الأجل، اتحد الجنس رجل يبيع تمر السكري وأنت تريد أن تشتري منه من أجل أن تبيع، أنت تاجر بالتمر وتاجر بالتمر، أنت تاجر بالتمر تبيعه مجزأ أفرادا كالبقالات ونحنها، وهو تاجر يبيع بالجملة، فقلت له يا أخي هذه 100,000، أنا عندي موسمان، الموسم الأول رمضان والموسم الثاني مثلا فرضنا ذبح الدجاج، الموسم الحج، فأريد لك هذه 100,000 أعطيكها في التمر، إذا التمر واحد ولا مختلف؟ الجنس واحد ولا مختلف؟ واحد، لكن أشتري منك ب50,000 100 صاع أو 100 سنكة إلى نهاية رمضان أو قبل رمضان إلى نهاية شعبان، هذا الأجل الأول، وال50,000 الثانية إلى نهاية ذي القعدة من أجل موسم الحج، فأصبح عندك الجنس واحدا ولا مختلفا؟ واحدا، والأجل مختلف. فأنت تقول إن شئت تقول اتحد الجنس واختلف الأجل، وإن شئت تقول اختلف الجنس واختلف واتحد الأجل والعكس، يعني اتحد الجنس واختلف الأجل، واختلف الجنس واتحد الأجل، أو اختلف الجنس والأجل، اللي هي الصورة الثالثة، اختلف الجنس واختلف الأجل، اختلف الجنس كتمر وبر، يعني اختلف الجنس واختلف الأجل، تقول له أعطيك 100,000، اختلف الجنس 100 صاع من التمر و 100 صاع من البر أو من النشا، على أن تعطيني 100 صاع التمر في رمضان و 100 صاع البر في القعدة، فحينئذ اختلف الجنس واختلف الأجل. هذه 3 صور، أن يتحد الجنس ويختلف الأجل، وأن يختلف الجنس ويتحد الأجل، أو يختلف، فإذا جزأ لكل واحد منهما حظه وحقه فلا يشكل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عينه.
أن يسلم في الذمة، يقول رحمه الله الشرط التابع من شروط السلم، والسلف أن يسلم في الذمة، ولذلك قالوا لا يصح أن يسلم في المعين. تقدم معنا بيان العين والذمة، فلو قال له هذه 100,000 لقاء هاتين السيارتين إلى نهاية رمضان لم يصح، لأن هذه السيارة بيع عين ولا ذمة؟ بيع عين. إذا قال هذه السيارة أو قال له هذه 100,000 لقاء هذه 100 كتاب إلى نهاية رمضان، ما ينصح. إذا أراد أن يبيع بهذا البيع ماذا يفعل؟ يقول خذ هذه 100,000 لقاء هذه الكتب وآتي وأخذها إن شاء الله منك إلى نهاية رمضان أو نهاية شعبان، يحدد الأجل للقبض. أما أن يجعله سلمة فلا. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه لو باعه المعين سلما لم يأمن أن يتلف المعين، وحينئذ قالوا لا يصح بالعين إنما يصح وصفا في الذمة، فيقول له 100 كتاب من نوع كذا وكذا ويصف وصفا منضبطا كما تقدم معنا في المعدودات، إن كان من المعدودات والكيل إن كان من المكيلات وبالوزن إن كان من الموزونات وبالذرع إن كان من المذروعات، على القول بصحته في المعدودات والمذروعات. نعم.
ويجب الوفاء موضع العقد.
بعد أن بيّن رحمه الله مسألة الشروط المسائل المتعلقة بالشروط، شرع في بيان ما يترتب على قضية العين والذمة. إذا كان الثمن ينبغي على بيع الموصوف في الذمة للثمن المعجل، فمعنى ذلك أنه سيكون من بيوع الدين، بيوع الآجال. وإذا كان من بيوع الآجال فترد مشكلة مترتبة على الحكم بجواز بيع الأجل، وهي قضية القبض. إذا اتفقت معك على صفقة وكان البيع بيع سلم، فهل يجب علي أن أعطيك السلعة في مدينتك أم أنك تحضر إلى مدينتي أن ننظر إلى مكان العقد اللي هو قبض المسلم؟ إذا حل الأجل هل يجب علي أنا البائع أن أوصل المبيع إليك أم يجب عليك أن تحضر إليه لقبض المستفيد، أم أن الأمر يتوقف على مكان العقد ومحله؟ الجواب أنه يجب الوفاء في مكان العقد. وقال الوفاء لأن بيع السلم يقوم على ماذا؟ على شيء من الدين، كأنني أنا التزمت في ذمتي أن أعطيك التمر أو أعطيك السيارات المبيعة، فلما التزمت لقاء هذا المبلغ المعين فإن الوفاء بهذا العقد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. انظروا كيف العلماء يتأدبون مع الشرع حتى يختارون في المتون الفقهية المصطلحات القريبة من الشرع، لندرك أن العلماء رحمه الله في فقههم خاصة فقه العلماء الذين يسيروا على منهج السلف يتأدبون حتى في ألفاظهم. قال يجب الوفاء، والوفاء لأنه إذا صار العقد الإيجاب والقبول ينبني عليه، ترتب عليه الوفاء. فالوفاء ينبغي أن يكون في مكان العقد. إن اختصر التاجران إن كان من مدينة واحدة فغالبا ما يقع إشكال، يعني إذا كنت مثلا كنتما قد اتفقتما في مكة أو في المدينة أو في جدة، حينئذ الغالب أن لا يقع إشكال. لكن يقع الإشكال في المبيعات التي تحتاج إلى مؤونة وكلفة في حملها، ويكون المتعاقدان من موضعين مختلفين، فيقول التاجر الذي اشترى يقول تحضر لي السلعة إلى بلدي، ويقول البائع إننا التزم إذا حل الأجل أن أعطيه، ومعنى أنك تحضر عندي وتأخذ سلعتي. فحينئذ يقع التنازع بينهم. في بعض الأحيان مثلا لو اشتريت من رجل، أعطيت رجل مثلا 10,000 لقاء 100 سنة كان من السكري، وكانت تبايع مثلا في المدينة ومزرعته في المدينة وأنت من مكة، فمعنى أنه لو وجب عليه الوفاء بحيث أنه يجب عليه أن يوصل لك السلعة، فمعناه أنه سيستأجر من يحملها من المدينة إلى مكة ويتحمل أعباء هذه الإجارة. فقال يجب الوفاء في مكان العقد، يعني أنه ينظر إلى المكان الذي وقع في العقد، إن كان في المدينة في المدينة، إن كان في مكة في مكة، في القصيم في القصيم، في الرياض في الرياض، يجب عليه أن يفي في المكان الذي تمت فيه الصفقة، يعني الإجابة والقبول. لما اتفق على هذه الصفقة في المدينة وجب عليه أن يحضر إلى المدينة ويستلم، إن كانت في الرياض وجب عليه أن يسافر إلى الرياض ويستلم ممن باعه الصفقة، ولا يلزم البائع بإحضارها له في المدينة إن كان العقد في الرياض أو في جدة أو في مكة، إنما يجب عليه أن يسلم إليه ما اتفق عليه في مكان آخر. طيب إذا كان هذا واجبا في مكان العقد، ف فهل يشترط أن يكتباه في نفس العقد؟ الجواب: كتباه أو لم يكتباه هما ملزمان بمكان العقد، وهذا أصل في البيوع. إذا وقع البيع بين اثنين فإن الوفاء يكون في مكان العقد. لو أنهما تعاقدا في طرف المدينة الشرقية واحتيج مثلا أحدهما من جنوب المدينة والثاني من شمالها، نقول يكون الوفاء في مكان العقد الذي هو شرقها أو غربها. نعم.
ويصح شرطه في غيره؟
ويصح شرطه، يصح ويجوز لكلا المتعاقدين إذا تعاقدا بالسلم أن يتفق على أن التسليم يكون في غير مكان العقد. مثلا الآن لو أن رجلا اشترى من مزارع، رجل مزارع عنده مثلا قال له أسلمتك 10,000 ريال لقاء 100 سنة من السكر، وكان هذا الاتفاق مثلا في مكة، وكلاهما مثلا من غير مكة، مثلا من القصيم، صاحب المزرعة مزرعته بالقصيم، السكر ما يجد له القصيم غالبا، لذلك نجعل التمثيل بالسكر لأنه معروف مشهور. لكن لو مثلنا بالعجوة وبالبرش، البرش هو المشهور، لكن لو قال له هذه 10,000 ريال لقاء 100 سنة من السكر وهما في مكة وأعطاه إياه 10,000، قال له السكري موجود مثلا في مزرعتي، إذا يعني كان الحصاد فهم غالبا أهيئه في مزرعتي، أو مسجدي مثلا في القصيم، فألزمك أو أسترق عليك أن تأتي وتأخذه مني. قال له قبل، فيلزم بالذهاب وأخذ الصفقة من مكانها الذي اتفق عليه. قال له مثلا اشتريت منك هذه 10,000 ريال لقاء سيارتين من نوع كذا وكذا، قال قبل، ولكن أسترط عليك أن أعطيك السيارة في جدة، قال قبل. حينئذ هما متفقان في مكة والاتفاق وقع في مكة سواء في التمر أو في السيارات، لكنهما اتفقا بالتراضي من الطرفين أن يكون الوفاء في موضع غير موضع العقد، صح ذلك وجل. كأن المصنف يريد أن يقرر لك أن وجوب الوفاء في مكان العقد محله ما لم يتفقا على غيره، فإن اتفقا على غيره جاز، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، فهما قد اشترطا أن يكون ذلك في موضع غير موضع العقد برضاهما واختيارهما، وعلى هذا يلزم الطرفان بالمتفق عليه وحصل الشرط عليه. نعم.
وإن عقد ببر أو بحر شرطاه.
وإن كان العقد، هذا من دقة العلماء، يعني إذا كنت تقرر أن العقد إذا وقع في مكان وجب الوفاء فيه، افرض أن العقد وقع في مكان لا يمكن ضبطه، البرق، الصحراء التي ليست فيها معالم، ما تستطيع أن تقول يذهبان إلى فين يذهبان، ما يمكن ضبط المكان، هذا البرق اللي هي البرية والعراء. لكن لو أن الصحراء هذه اتفقا في موضع معين ومعلم معين، مثل القرى التي تكون في الطريق، اتفقا في استراحة معينة في مكان معين، وجب الوفاء في مكان الاتفاق ما لم يتفق على غيره، هذا إذا كان ببرق. مثل البرق أيضا البحر، إنما لو كان في سفينة أو في مركب فقال له هذه 10,000 لقاء 100 صاع مثلا من البر أو من التمر، قال قبل، وكان الاتفاق في البحر، كأنه في هذه الحالة لا بد أن يحدد مكانا غير المكان الذي اتفق فيه، لأنه لا ينضبط المكان الذي اتفق فيه. قد قررت أن الأصل في الوفاء أن يكون في مكان العقد، ومكان العقد لا ينضبط، إذن ينبغي أن يتحدد في مكان، أن يحدد مكانا منضبطا. وهكذا في زماننا الجو، لو اتفق وهما في الطائرة، لو أن تاجرين كان في طائرة فقال أحدهما للآخر هذه 10,000 ريال لقاء مثلا نوع من القماش من الزراعات أو نوع من الطعام من المكيلات أو الموزونات، وتم العقد، تم صفقة السلم كاملة وهما في الجو، الجو ما ينضبط، إذا لا بد في العقد أن يتفق على موضع، يشترطان موضع للوفاء، فيقول له نحن الآن مسافرون، فيكون وفاؤنا في المدينة، وفاؤنا في مكة، وفاؤنا في موضع كذا، فيحددان المكان
ويتفقان عليه. نعم.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه.
يقول رحمه الله: وما يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. إذا تمت هذه الشروط المعتبرة للسلم فاعلم رحمك الله أنه يترتب عليها ومن من أحكام السلم أنه لا يجوز لمن عقد عقد السلم أن يبيع الشيء الذي اتفق عليه وأسلم من أجله قبل أن يقبضه. رجل اشترى سيارة سلما بمئة ألف من الوكالة، ثم قال له رجل: هذه السيارة أرغبها، تبيعها لي؟ نقول: لا يجوز أن يبيعها قبل قبضها. وهكذا لو اشترى تمرا أو برا أو غير ذلك من المبيعات، ما الدليل على أنه لا يصح أن يبيع؟ نقول: إن كان طعاما فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. إن كان السلم وقع على طعام فإننا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أرى غير الطعام كالطعام. وإن كان غير طعام وقلت النص خاص بالطعام، نقول إنه قد ربك ما لم يضمن. السيارة الآن إذا اشتريت سيارة من وكالة بعشرة آلاف إلى نهاية رمضان هذه السنة، فأنت ستبيعها بربح، ستبيعها بأحد عشر، تبيعها باثنين عشر، تبيعها بثلاثة عشر، بالذي يكون تبيعها بربح زائد. فمعناه أنك قد بعت شيئا وربحت فيه قبل أن يكون في ضمانك، وهذا بيناه في مسألة ربح ما لم يضمن. فتعلمون أن السيارة الآن لو تلفت تكلف على ضمانها، تكلف على ضمان البائع الذي هو الوكالة. فلا يصح في الشريعة أن يتحمل غيرك مسؤولية السلعة وأنت تأخذ الربح والنكاس. انظروا كيف عدل الله عز وجل بين عباده. لا يصح أن تتحمل الوكالة مسؤولية هذه السيارة وحفظها وصيانتها والقيام عليها وتكون مسؤولة عنه وأنت الذي تربح وتغنم. وهذا شيء من الأنانية، شيء من الخطوة. لذلك لا تجيز الشريعة أن تأخذ ربح شيء لم تضمن، لكن تتحمل مسؤوليته وضمانه تأخذ ربحه وإنتاجه. ومن هنا لا يصح أن تبيع السيارة قبل قبضها، ولا يصح أيضا أن تبيع الطعام قبل قبضه، ولا يصح أن تبيع القماش إذا أسلمت فيه قبل قبضه، وهكذا الحديد والنحاس والرصاص وغيرها من سائر المبيعات. لا بد أن تقبض أولا ثم بعد قبضه جئ وتصرف، ولأنه لا ينتقل إلى ملكيتك إلا بقبض، فاشترط القبض لصحة التصرف فيه. نعم.
ولا هبته.
طيب، إذا كان لا يجوز لي أن أبيع، وقد بينا أن البيع فيه ربح، افرض أن شخص قال لك: هذا المسلم فيه أريد أن أعطيه بدون عوض، كان أهبه لأخي، فأقول لأخي: يا فلان، هذه السيارة التي اشتريتها منك والوكالة هبة مني لك. لم يصح، لأن الهبة فرع عن الملكية، والملكية تتوقف في التصرفات، التصرفات في الملكية تتوقف على القبض، والهبة لا يصح التصرف في الشيء بهبته إلا بعد قبضه وملكه. ومن هنا هبة الأعضاء وتبرج الأعضاء على القول بعدم جوازها بني على أن الإنسان لا يملك أعضاءه، لأن الهبة شرطها أن تكون مالكا للشيء الذي تهمه. فلما كان الإنسان ليس مالكا لجسده، ممكن أن يهب ماله، ممكن أن يهب سيارته، لكن يده ليست ملكا له، وكليته وأعضاءه قرنية العين نحو ذلك، قالوا يشترط في الهبة الملكية. ومن هنا قالوا: صحيح أنه تعاقد، ولكنه في شيء لم يصل إلى ملكيته الحقيقية التي تبيح له التصرف فيه، تشترط القبض لهبته، فلا يصح أن يهب السيارة، ولا أن يهب الطعام، ولا أن يهب القماش، ولا أن يهب أي شيء وقع عليه السلم إلا بعد قبضه. نعم.
ولا الحوالة به.
ولا الحوالة به، يشير بهذا الشيء الذي وقع عليه السلم، لا يصح أن يشيل به ولا أن يشيل عليه. يعني في كلتا الحالتين، في بعض الأحيان حينما أعطيك مئة ألف لقاء سيارتك، إن المئة ألف هذه لا يصح للوكالة التي اتفقت معها على أن تعطيني السيارة أن تشيلني إلى مكان آخر، لا يصح على الشخص الذي تعاقد معه سلما لا يصح أن يشيلك إلى شخص آخر، وأنت أيضا لا يصح أن تشيل غيرك إلى ذلك الشيء الذي وقعت سلم عليه. لماذا؟ لأن الديون الحوالة تستقر إلى دين قد استقر، والسلم لا يستقر دينا إلا بعد حلول أجل وقبله. فأنت إذا دفعت 100,000 لقاء السيارة وجئت تشيل شخصا له عليك 100,000 وقلت له خذ هذا الدين الذي يبيع الوكالة، الوكالة ليست لمدينة لأن الأجل لم يحل أصلا، هذا بيع وصفقة خارجة عن الديون، والحوالة شرطها الدين كما سيأتي، من أشير على مليء فليتبع كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحوالة تكون في الديون المستقرة، وأنت تشير على شيء لم يستقر دينا، وصحيح الصفقة أوجب لكن لم يستقر دينا، فلا يصح للوكالة أن تشيرك على وكالة ثانية، ولا يصح لتاجر الشبوه أن يشيرك على تاجر آخر، ولا يصح لتاجر التمر أن يشيرك على تاجر آخر. كذلك أيضا لا يصح لك أنت أيضا أن تشير على هذا الثاني، كما أنه لا يصح لهذا أن يشير على هذا، أيضا الطرف الثاني الآخر لا يصح أن يشير غيره عليه. نعم.
ولا الحوالة به ولا عليه.
نعم. كما ذكرت
ولا أخذ عوضه،
ولا أخذ عوضه، وعوض عن هذا المسلم فيه رجل تعاقدت معه على 100 تنكة من التمر في نهاية رمضان، فلما حضر الأجل قال لك والله ما عندي 100 تمر من السكري هذا الذي اتفقنا عليه، أريد أن أعطيك عوضا عنها باحيا، لم يصح، لا يصح أن يشيلك على غيره، وإنما يجب عليه أن يحضر هذا الذي اتفقتما عليه وهو السكري، إن كان ليس عنده يذهب ويحضره من الغيب. ولكن بعض العلماء يقول إذا عجز كأن يكون هناك جائحة اجتاحت التمور، وأصبح هذا الزمان يعني هذا الموسم ليس فيه التمر من هذا الصنف الذي اتفق عليه، فينفسخ العقد، يحكم بانفساخ عقد السلم، وإذا عجز في هذه الحالة يطالب برد المال ولا يطالب بالعوض، لا يطالب لأنه غير موجود. لكن لو قال له أعطيك عوضا نوع ثاني، أو أعطيك بدل السيارة، أو أعطيك طعاما، لم يجد، ولا بد أن يعطي نفس الشيء الذي أسلم فيه. وهذا كله كما ذكرنا مبني على أن السلم رخصة خارجة عن الأصل، والخارج عن الأصل يتقيد بالصورة الواردة والتي اتفق عليها أوجب العقد عليها، ولا يجوز التصرف في هذه العقود بإخراجها عن حقيقتها، لأنه لو قلنا بجواز ذلك خرج عن كونه سلما إلى بيع آخر، وأصبح بيع السلم ذريعة إلى بيوع أخرى. ومن هنا الرخص لا يتجاوز، القائد يقولون الرخص لا يتجاوز بها محلها، فما جاء على سبيل الرخصة تقيد بصورته ولم يصح إلا بعقده. نعم.
ولا يصح الرهن والكفيل به.
ولا يصح الرهن ولا الكفيل به، الرهن بالاستثار، الشخص إذا أخذ منك دينا 100,000 ريال تقول له أعطني رهنا، يعطيك رهن أرضه أو عمارته، فيقول هذه العمارة رهن حتى أعطيك 100,000، أو هذا كفيل يكفلني، هذا في الديون، فلا يجوز أن يجعل السلم رهنا. وكذلك أيضا قالوا لا يجوز أن يجعل في السلم رهنا، وهذا فيه خلاف، بعض العلماء يقول يجوز أخذ الرهن في السلم، وبعضهم يمنع من أخذ الرهن في السلم. رجل تعاقد مع غيره سلما في تمر، مثال لو أن رجلا تعاقد مع غيره بالتمر فقال له هذه 10,000 لقاء 100 تنكة من السكر، تحضرها أو أخذها منه في نهاية رمضان، قال قبل، قال أعطني رهنا، أعطني رهن لقاء 100,000 هذه التي سأعطيك إياها، فمعنى أنه سيأخذ الرهن لقاء الوفاء بالتمر، قال لا يجوز. وهذا مذهب بعض العلماء، وقال بعض العلماء بصحة الرهن فيه وهو أقوى، وذلك ظاهر آية الدين لقوله تعالى فرهان مقبوضة. فإذا كان الشخص لا يعلم ولا يستوثق قال يجوز له أن يأخذ رهن اللقاء، إلا أنه ضعف هذا طبعا يجيبون الحنابلة ومن وافقهم، لأنه إذا لم يمكنه الوفاء يلزم بالمثل، وإذا لم يكن المثل يلزم برد المال الذي هو الثمن الذي أسلم إليه، ولا داعي لأخذ الرهن به. فالصحيح ما ذكرناه والأقوى ما ذكرناه لظاهر الآية الكريمة، لأنها نزلت في الثمن، وكان ابن عباس رضي الله عنه يحلف أنها في الثمن آية الدين، وفي آية الدين ذكر الرهن، ولأنه قد يعجز عن الوفاء، يعجز عن الوفاء الثمن، أو يتعذر وجود الشيء الذي اتفق عليه ووقع عليه عقد السند لتصلح 100,000 دينا، فيكون حينئذ من حقه أن يستوثق بالمال الذي دفعه إليه. نعم.
من فضلك اقلب الشيء
والكفيل به
كذلك. ذكرنا أن الكفيل قال له أحضر لي كفيل يدخل، قالوا لا يصح به، والصحيح أنه يصح كالرهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب القرض.
يقول رحمه الله باب القرض. القرض والقرض والأسهر القرض بالفتح، لكن يصح الكسر قال قرض، وأصل قرض الشيء الاقتطاع منه، ومنه قولهم قرضه الفأر إذا اقتطع منه. وسمي القرض قرضا لأن الشخص يقتطع من ماله جزءا للمديون فيعطيه إياه دينا، وأصل القرض دفع المال للغير ليرده عند حلول أجله المتفق عليه، دفع المال إلى الغير إرفاقا ليرده عند حلول أجله. هذا القرض ثبتت مشروعية هذا النوع، يقول العلماء في إرفاقا يعتبر من عقود الرفق. القرض من عقود الرفق لأن الشخص يعطي ماله يحتسب الثواب عند الله عز وجل ويريد الرفق بما أخذ منه، فيكون حينئذ عبادة، وقد يدفع المال له من باب العاطفة فيكون عادة، كشخص مثلا جاءك وقال أريد 100,000 دينا أو أريد 100,000 قرضا إلى نهاية السنة، فإنك قد تنظر إلى ظروفه وما ألم به من الحوائج فتعطيه 100,000، لكن لما أعطيته 100,000 أعطيتها إرفاقا يعني من باب الرفق. ولذلك تقدم معنا في أول كتاب البيوع أن عقود المعاوضات تنقسم إلى 3 أقسام: ما كان يؤخذ منه الرفق المحض، وما كان يؤخذ منه الغبن المحض، وما كان يؤخذ منه مجموع الأمرين الغبن والرفق. ما يؤخذ منه الغبن المحض مثل البيع، أنت إذا جئت تشتري من المعرض أو جئت تشتري من التاجر، إذا عرض عليك السلعة تريد أن تغدنه ويريد أن يغدنك، فإن قال لك هذه السلعة ب100 تقول له بل ب90، إذا قال ب80 تقول بل ب70، فهناك 10 بينك وبينه، هو يريد أن يكون الغبن عندك وأنت تريد أن يكون الغبن عندك، فهذه يسمون العقود ماذا؟ الغبن، البيع، الإجارة. إذا قال أجرتك داري ب10,000 سنة كاملة تقول لا بل ب9,000، فهو يريد أن يغدنك في 1,000 وأنت تريد أيضا أن تغدنه في 1,000، فهذا يسمى عقد الغبن. لو قال لك من هنا أذهب بك إلى الحرم اكتريته من أجل أن يوصلك إلى الحرم مثلا ب20 تقول لا بل ب10 حتى تتفقان على شيء، إما أن يكون الغبن شيء حظا من المستأجر أو الأجير. فهذا النوع من العقود يسمون عقود الغبن، يشدد الشرط في شروطه، ولذلك تجد شروط البيع أشد من شروط غيره، لأنه ما دام في غبن فالشرع يريد أن يحتاط للبائع وللمشتري، وبإجارة أخطر يحتاط للمتعاقدين في حقيهما، فلا يصحح بيع المجهولات ولا يصحح بيوع الغرض بأحوالها، كل هذا احتياطا لحق البائع وحق المشتري. النوع الثاني عقود الرفق. عقود الرفق منها الهبة، شخص جاءك وقال يا فلان إني أحبك في الله فوهبك أو أهدى لك هدية، وقال هذا القلم هبة مني لك أو هدية مني لك، إنه يعطيك القلم ولا يريد إلا الثواب من الله عز وجل، أو يريد المحبة والمودة، هذا يسمى عقد الرفق المحض. لا يريد أن يغبنك ولا يريد أن تغبنك، فليس هناك غبن من الطرفين أو أحدهما، إنما يراد الرفق. فيشمل هذا الصدقات وهبات الهبة بعوض. كذلك أيضا هناك نوع ثالث من العقود، ما جمع الغبن والرفق، يكون يقصد به الغبن ويقصد به أيضا الرفق. ومن أمثلة ذلك الشركات، لو أن رجلا قال لك ندفع 100,000 أنت تدفع 50 وأنا أدفع 50 ويكون 3/4 الربح لي وربع الربح لك، فقل له لا، بل 3/4 الربح لي وربعه لك. فهناك غبن في الربح وهناك رزق في التقوي بكلا المالين، فإن المتاجرة ب100,000 ليست كالمتاجرة ب50، فأنت تريد أن تقوي 50 وهو يريد أن يقوي 50، فصار رزقا منك به وهو أيضا رزق منه بك، فصار رزقا من الطرفين، ولكنه غبن من الطرفين. أنت تقول لي 3/4 وهو يقول لي 3/4، فإذا عقد الشركة جامع بين الغبن وبين الرزق، المضاربة والقرار. كرجل قال خذ هذه 10,000 واضرب بها في الأرض، يعني عامل أصل خذ 10,000 وتاجر بها، ثم إذا كان الربح يقول لي 1/3 الربح ولك 1/3 الربح، فتجد في المضاربة رفقا من الطرفين، لأن العامل يأخذ 100,000 المجندة التي لا تستطيع أنت أن تعمل بها فيرفق بك بالمتابرة فيها، فأنت ارتفقت من هذه الناحية والضمان، وهو أي العامل ارتفق من جهة اكتساب صنعته وتنمية خبرته واستفاد من جهة الربح الذي سيجده من 100,000. فإذا صار عقد المضاربة عقد رفق من هذا الوجه، وهو عقد غبني، لأنك تقول لي 1/3 الربح، تقول له 1/3، وهو سيقول بل لي 1/3 الربح ولك 1/3، وكل منكما يريد أن يغبن الآخر في حظه من الربح. فصار عقد المضاربة والقراض جامعا بين الغبن والدين. هنا في القرض والدين، القرض والدين من العقود التي يقصد بها الرفق المحض، إنه يعطيه القرض على سبيل أن يرفق به. جاءك رجل عنده كربة وعنده نكبة لا قدر الله، وقال لك يا فلان إني في ضائقة، إني في حاجة، كرجل يريدها إيجار لشقته، أو يريدها مثلا علاجا لمريضه، أو علاجا لمرضه، فإن هذا كله يقصد به الرفق، يقصد به دفع الشدة والحاجة عن المحتاج. ولذلك قال دفع المال لغيري إرفاقا، دفع المال للغير إرخاقا، يعني بقصد ماذا؟ الرفق، على أن يرده. فلما قالوا على أن يرده خرجت الهبة، الهبة نورد خرجت الصدقة، فصار القرض من عقود الصدقة الهبة، الهبات سواء كانت هبة عوض أو كانت هبة ثواب، هبة عوض وثواب أو كانت هبة النخبة، كلها تعتبر من عقود الرفق. نعم.
وهو مندوب،
وهو مندوب. القرض مشروع بالكتاب ومشروع بالسنة ومشروع بإجماع الأمة. إذا أعطيت الناس أموالك قرضا فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فجعل معاملة المخلوق للخالق مركبة على القرض، وشبهها بالقرض، شبهها بالمعروف والمعهود، دل على أنه من السنن. كذلك أيضا دلت السنة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا على جواز القرض. أما القول فقد قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا يدل على أن من أخذ القرض وفي نيته وفي قلبه أنه يرد ولا يريد أن يتلاعب بحقوق الناس فإن الله يعين. وقال بعض العلماء أدى الله عنه يحتمل أمرين، يحتمل أن يوفقه في الدنيا فيسدد، وقل أن تجد رجلا يأخذ أموال الناس في نيته أن يرد إلا ويوفق للرد، ويحتمل أن يكون في الآخرة، يعني إذا مات ولم يسدد الدين فإن الله لما علم من حسن نيته يتكفل بإرضاء خصمه والأداء عنه، تفضلا من الله عز وجل وتكرما لحسن نيته، لأنه كانت نيته صالحة، والله هو المطلع على الضمائر والشرائع. أما لو كانت نيته سيئة كرجل يكثر الديون وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يسدد ويأتي إلى أخيه المسلم ويخدعه بالعبارات وبالكلمات الحسنة والوعود المكذوبة والله يطلع على ضميره وعلى سريرته أنه كذاب سيأتيه الرأي إلى الرجل ويقول له أعطني 100,000 وإن شاء الله في نهاية السنة ستأتيني أموال وأبشر إن شاء الله ما تأتي نهاية السنة إلا وأعطيتك ويعده الوعود الكاذبة ويمنيه والله يعني من قرار قلبه أنه ليس بصادق وأنه ليس عنده ما يستطيع أن يسدد وليس بصادق فيما يقول أنه سيعطيه بل بعض الأحيان يعلم أنه ستأتيه أموال ولكن في قرارة قلبه أن يأخذ الدين ولا يرده فمثل هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله لذلك ما يوفق للسداد لا يوفق للسداد فتتراكم عليه الديون حتى يشتكى ويطالب فيلبس لباس الذلة في الدنيا ولما ينتظره من عذاب الآخرة أشد وأبقى نسأل الله السلامة والعافية فالدين جائز ومشروع بغاية هذا الحديث وكانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تكثر من الدين فينومونها ما كانت تكثر من الدين من أجل أن تتاجر وتبيع إنما كانت تفرج بها الكربات فكانوا يقولون لها ما هذا الذي تفعلينه لماذا تتدينين تختلفين وتختلفين فقالت لا أدع الدين إلا أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه فهي تستدين لحاجة تستدين لتفريج كربة خاصة إذا نظرت إلى شدة حاجة المسلم نحو ذلك وأما دليل الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية القرض والجواز وأنه من الأمور المستحبة والمندوبة لمن وسع الله عليه أن يوسع على إخوانه المسلمين بالقرض
وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم
يقول رحمه الله وهو مندوب أي حكم القرض أنه مندوب القرض يكون واجبا ويكون حراما ويكون مندوبا ويكون مكروها ويكون مباحا يكون القرض واجبا كرجل تاجر عنده قدرة وعنده مال ويأتيه المقروض خاصة من الأقرباء كقريب له ويطلبه مالا يسيرا وهذا الذي يطلب المديون الذي يريد الدين عنده كربة يتوقف عليها نجاة نفسه مثلا معه مرض خطير ويهلك إذا بقي في هذا المرض ويريد منه الدين من أجل أن ينقذ نفسه أو يريد هذا القرض من أجل أن يشتري طعاما ويشتري شرابا لا بد منه لحياة نفسه فإنه في هذه الحالة يجب على هذا الذي وسع الله عليه أن يفرج كربة أخيه المسلم خاصة إذا غلب على ظنه أنه إذا لم يفعل ذلك أنه سيهلك ولذلك أمر الله عز وجل المسلم أن ينقذ أخاه المسلم فلا يجوز له أن يقتله فإذا لم يعطه المال فأنه قتله لأنه تعاطى السبب لهلاكه وتعاطى السبب للضرر له وتعلم أن هذا المديون أنك إذا لم تسدد الدنيا فمن اشتاد إلى 10,000 ريال اشتكاه رجل في 10,000 ريال وإذا لم يسدد 10,000 سيسكن ثم إذا سجن في هذه 10,000 كحق واجب عليه فتضيع أسرته ويضيع أولاده وقد تتعرض زوجته للزنا والحرام الأمر لا بد من أن يضعه المسلم في حسبانه أن السكوت على مثل هذه الأمور إذا أفضى إلى أضرار ويكون قريبا لك وابن عم لك أو ابن خال لك قريب بينك وبينه نسب وأنت تستطيع تفريج كربته فإنه يجب عليك أن تفرج ويجب عليك أن تقوم بسداد هذا الدين وتتحمل عنه خاصة إذا غلب على ظنك أنه سيسدد مثل ما يقع الآن في بعض التجار تأتيه نكسة ولكنه يستطيع أن يسدد ويستطيع أن يقوم بالوفاء لو وجد ما لم ينقذه وأنت تعلم أنه إذا لم يعطى هذا المال وأنت قادم عليه ولا ضرر عليك فيه ويمكنك أن تعطيه هذا المال دون أو زائد حاجتك هذا المال فإنه حينئذ قالوا يكون واجبا عليك أن تدفع القرض فإن لم تدفع فإنك تأثم وتتحمل وزر هذا المسلم وهذا من كفر نعمة الله عز وجل ولذلك لما جاء الملك للأقرع قال له ابن سبيل منقطع. قال له الحقوق كثيرة. سبحان الله، انظروا كيف السنة، الحقوق كثيرة. وهذا هو قول الناس اليوم، أن تأتي الواحد يقول لك التزامات كثيرة، أنا عندي التزامات كثيرة. رجل يكون عنده عشرات الألوف بل مئات الألوف بل قد يكون عندهم ملايين، وتأتي في حاجة من المئة ريال أو المئتين ريال، أو مكروب مسلم مكروب منكوب في سكن أهله، فيأتي يقف على بابه بالذلة وبالعناء، يقف على بابه في 300 ريال أو 200 ريال، يقول له الحقوق كثيرة، الالتزامات كثيرة، يعني هذه الملايين وعشرات الألوف ومئات الألوف لا تفي لاستجابة هذا الدين الذي لا يأتي شعرة لقاء هذا الأمر الذي هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه، نسأل الله السلامة عليه. والمحروم من الحرم، وكان الإنسان كفورا، فهذا من كفر النعم، نسأل الله السلامة العافية. ولا يأمن من نعمة الله العاجلة والآجلة، فإن من كفر نعمة الله عز وجل فإن الله عز وجل يلبسه ثوب الذلة ويسلبه النعمة ويذيقه سوط العذاب الذي ذاقه غيره، ما دام أنه يرى قريبه ويرى المحتاجين. هذه كلها أمور ينبغي وضعها في الحساب عند الحكم بالقرض. من جاء يطلب قرضا وأنت تعلم أنه يريده لسكن أو يريده لطعام ورزق ورزق أولاده وأنت قادر عليه، ينبغي عليك أن تفرج كربته. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كذلك يكون القرض حراما، كما أنه يكون واجبا يكون حراما، كرجل يطلب القرض من أجل أن يفعل الحرام، فيشتري به خمرا أو يسافر به لحرام، فسأل القرض والمسؤول الذي طلب منه قرض يعلم ويغلب على ظن أن هذا المال سيصرف في هذا الحرام، لا يجوز أن يعطيه. وإذا أعطاه كان شريكا له في بذره وشريكا له في إثمه، نسأل الله السلامة والعافية. فيكون القرض حراما في هذه الحالة. يكون القرض مندوبا، كأن يكون أخا لك مسلما لا يجب عليك أن تنقذه، وجاءك في حاجة كطالب علم أو رجل يريد أن يسافر إلى أهله ليعيش نفسه أو ما ذلك من المستحبات والمندوبات، فأعنته على ذلك، هذا قرض مندوب. وهذا الذي نبه عليه المصنف، وهو مندوب يعني عند انتفاء الموانع التي توجب حرمته وانتفاء الدوافع التي ترفعه إلى مرتبة الوجود. مثلا لو جاءك مديون يستطيع أن يأخذ منك الدين ويأخذ من غيرك، وقال لك يا فلان أقرضني، وتعلم أنك إذا لم تقرض سيذهب إلى غيره، فلم يتعين عليك القرض ولم يجب عليك، ولكنه الأفضل والأكمل أن تبذل له الدين. في هذه الحالة يكون مندوبا، يعني يكون الأفضل لك أن تدينه وأن تدينه وتعطيه المال. ويكون مكروها إذا كان لشيء مكروه، كأن يكون يعني من الأمور التي لا تصل إلى حد الحرام وتكون أمورا مكروها، مكروها كأشياء تشغل عن ذكر الله لا تصل إلى درجة الحرام وتستمتع بها ويقضي بها وطره ولا تصل إلى درجة الحرام، فيكون المعونة عليه معونة على المكروه. ويكون مباحا، قالوا كرجل جاءك وهو تاجر يريد أن يأخذ المال منك من أجل أن يشتري صفقة وتجارة، فهو ليس بمضطر حتى يصل إلى درجة الوجوب، وليس في أمر من التي فيها تخريج كربات، إنما هو يريد أن يربح ماله ويزيد ماله، فأنت استحيت منه وأعطيته، كما يقع بين التجار بعضهم مع بعض، يأتي ويأخذ منه السلعة دينا وهو قادر أن يسدد، هل يكون ماذا؟ مباحا، لأنه لا دوافع تجعله مندوبا ولا واجبا، ولا موانع تجعله محرما أو مكروها، فصار مباحا، مستوي الطرفين، مباح لك، كرجل غني ثري يأخذ منك بالدين تستحي منه، فحينئذ لا تستطيع أن تقول أن هذا تفريط كربة لأنه ليس بمكروه، ولا تستطيع أن تقول أن هذا محرم لأنه ليس بحرام، فليس في مقام المطلوبات ولا في مقام المحرمات، فيكون مباحا.
أحسنكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: أشكل علي بيع السلم مع بيع الثمرة قبل بدو صلاتها وبين بيع الرجل ما لا يملك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا إحسان جيد. أنتم تقدموا معكم أن من باع ثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه لا يأمن فساد الثمرة. وبناء على ذلك يقولون كأنه باع شيئا غير موجود، لأنه اشترى الثمرة الصالحة، والثمرة أثناء العقد صلاحها موجود ولا مفقود؟ مفقود. فكيف صححنا السلم مع أن المبيع مفقود وغير موجود؟ والجواب أن بيع الثمرة انصب على معين، وبيع السلم انصب على غير المعين. وهذا الذي ذكرناه، أنه يشترط السلم أن يكون موصوفا في الذمة، وبناء على ذلك لما باع الثمرة انصب على معين يفوت بفواته، ولكن في بيع السلم ينصب على غير المعين، هذا الحق. وبناء على ذلك إنما يرد الاعتراض أن لو اتفقا في الحكم، يعني بحيث قلنا يجوز هذا ويجوز هذا، وهما متفقان أيضا في الوصف، والواقع أن هذا شيء وهذا شيء، فكان الغرر في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها موجبا للتحريم حرمنا، ولما كان الغرر غير موجود في بيع السلم، وإن كان أو كان موجودا ولكنه يسير وأجاز الشرع أجزنا، والفرق بينهما من هذا الوجه ظاهر، والله تعالى أعلم.
سبحكم الله. وعن بيع الرجل ما لا يملك.
أما مسألة بيع الرجل ما لا يملك، نعم، بيع السلم بيع من الرجل لما لم يملك، ولكن هذا كما قال العلماء عام وخاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. فنقول القاعدة عدم جواز بيع الرجل لما لا يملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحديث حكيم بن حزام كما في حديث السنن: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فلما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، جاء حديث ابن عباس فقال: من أسلف فليوسف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فنقول صح السلم لأنه فرد من أفراد العام المنهي عنه، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. فبيع ما ليس عند الإنسان محرم إلا في السلم لورود الرخصة فيه. وقال بعض العلماء: ليس بيع السلم من بيع الإنسان مالا ما ليس عنده، لأنه من بيع الذمة، ولكن مذهب الجمهور على أنه من بيع الإنسان ما ليس عنده، والحق أن مذهب الجمهور أرجح، والرخصة فيه واضحة. ولذلك قال: ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلم، فالسلم مرخص فيه من هذا الوجه. نعم.
سبحان الله. هل تجب الكتابة والإشهاد في السلم؟ فضيلة الشيخ، هل تجب الكتابة والإشهاد في السلم؟
السلم من الديون، وهذه الديون الدين يفصل فيها، من أخذ الدين يفصل فيه. إذا كان الدين موثق والحق يمكن توثيقه لصاحبه بكتابة وثابت لصاحب الحق حقه، فلا إشكال في أنه يجوز أن يتعاقد باللفظ، ومن هنا دون حاجة إلى إشهاد. وأما إذا كان الحق لا يمكن الوصول إليه إلا بالاتفاق، فيجب الإشهاد، وإن كان الاتفاق بالكتابة وجبت الكتابة، ومن هنا يفصل فيه. فإذا كنت قد اشتريت سلما، اشترى منك رجل سلما سلعة، وكتبت في وصيتك أن لفلان وفلان كذا وكذا سلما، وثبتت حقه، فحينئذ لا إشكال. أما لو أن حقه سيضيع وسيؤدي ذلك إلى ضياع الحق، فإن الكتابة فيه واجبة والإشهاد عليه واجب، والكتابة استنساق، إن حصل بدونها فبها ونعمة كالشهادة المجردة باللفظ، وإن كان قد حصل الاستنساق بالكتابة مع الإشهاد فهذا أكمل وأفضل، على ظاهر آية البقرة، والله تعالى أعلم. ضحك بعض العلماء في ترك الإشهاد لحديث اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة في صاعين من شعير، قالوا: ولم يكتب في وصيته حقه، وإنما ترك ذلك لمكان الاستيثاق، ولكنه لا يخلو من نظر لما ذكرنا، والله تعالى.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل العقد الذي يتم مع خياط الثياب يعتبر من عقود السلم؟
إذا قال له أريد ثوبا من هذا القماش بكم؟ قال الثوب من هذا القماش بمئة أو 120، فإنه حينئذ يكون عقد بيع وإجارة. قال له الثوب لك من 3 أمتار، قال له هذا القماش كم متر يكفيني؟ قال 3 أمتار. قال وتفصل؟ قال أفصل. قال إذن أشتريه منك بمئة. لم يصح، لأنه جمع بين الإجارة والبيع مع الجهالة، فلم يعلم قسط الإجارة من قسط البيع. كيف؟ لما قال له كم متر يحسين من هذا الثوب؟ قال 3 أمتار. فحينئذ رغب أن يعطيه من هذا الثوب 3 أمتار. ثم قال له وتفصل؟ قال أفصل. قال إذا كم تأخذ مني؟ يعني على الإجارة وعلى التفصيل، على البيع وعلى التفصيل. فقال 100. جمع بين 3 أمتار المبيعة أولا وبين إجارة الخياطة ثانيا على وجه لا يدرى فيه حق الإجارة من حق البيع. هذا هو الذي دعا بعض العلماء أن يمنع منه، لأنه جمع من بين عقدين في عقد واحد على وجه موجب للجهالة والغرض. أما لو قال له بكم المثل من هذا؟ قال المثل 6 ريال. قال إذا أعطني 3 أمتار 18، وبكم تفصل؟ قال 30. قال إذا هذه 48، اقطع لي 3 أمتار وفصلها لي. صح ذلك وأجاز العلماء وألحقوه بعقد الاستثمار. آخر دعاء. إذا إن شاء الله بإذن الله تعالى غدا سيكون الموعد في 10:30، ويكون انتهاء إن شاء الله على 12:00. صلى الله العلم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.